بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آخر درس صفة الغسل الواجب وصفة الغسل الأكمل، فما هو الواجب في غسل الجنابة؟ ثلاث: تعميم جميع الجسد بالماء، الرأس مع الجسد بالماء، هذا الواجب. والأكملها عند غيرك، ها؟ يبدأ يتوضأ ماذا؟ مثل وضوء الصلاة، ثم يحفن بيده اليمنى فيغسل شق رأسه الأيمن، ثم بيده اليسرى ويغسل شق رأسه الأيسر، ثم يأخذ بكفيه على رأسه حتى يروي أصول الشعر، ثم يفيض الماء على جميع الجسد. هذا هو الأكمل. ها؟ سيأتي اليوم الكلام علينا. أخي يقول: هل يجزئ غسل الرأس لثلاث حفنات عن إفاضة الماء على البدن إذا كان الجو باردا؟ يعني أنه يقتصر على ثلاث حفنات على الرأس دون البدن، هذا لا يجزئ، واجب غسل البدن. فلا يجزئ ثلاث حفنات على الرأس دون تعميم سائر البدن، بل يجب تعميم كل البدن. وإذا كان الجو باردا دفئ الماء بدفئه، فإن لم يقدر على استعماله تيمم لمرض أو لنحو ذلك. وأخي يسألون يقول: ما سبب عدم غسل القدمين في قول الإمام الشوكاني: وندب غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين؟ ما قال وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء، ليس معنى أنك تترك القدمين، لكن الشوكاني يرى أن القدمين تؤخر إلى بعد الغسل، ولذا قال: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء، أي يندب تقديمها، إلا القدمين فالسنة ماذا؟ تأخيرها، هذا اختياره. وسيأتي اليوم الكلام عليه. وليس معنى أنها تترك ولا تغسل إطلاقا، لا. طيب، نواصل نقرأ. كنا أخذنا الدلك، هل يشترط الدلك للأعضاء في الغسل أو الوضوء؟ ذهب جمهور العلماء على أن الدلك مستحب، وليس بواجب، استدلوا بحديث عبد الله بن زيد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، وهو حديث صحيح. قالوا: فهذا الحديث فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله تفيد الاستحباب. أن الدلك في الوضوء وفي الغسل وفي الغسل سنة، دلك الأعضاء جميعا. وإن لم يدلك أعضاءه صح غسله ووضوءه إذا عممها بالماء، إن لم يحصل منه الدلك بل عمم سائر الأعضاء بالماء ووصل إليها الماء صح وضوءه. الأحاديث التي قرأناها في الدرس السابق، حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذا الماء فأفرغه عليك، ولم يأمره بالدلك. وحديث جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، أي مع بدنه. وحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ومثله حديث جابر، وقد قرناه في الدرس السابق من سنن البيهقي. قالوا: فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه إن حصل تعميم للجسد بالماء ووصل إليه الماء أنه يجزئه. ومثله الوضوء، إذا حصل تعميم للأعضاء أن ذلك يجزئه. والدلك قالوا مستحب لما جاء في حديث عبد الله بن زيد: أدي بثلثي مد فجعل يدرك ذراعيه. ثلثي المد كم هو؟ نصف لتر. قال العلماء: وهذا أقل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به، أقل ما ورد أنه توضأ به ثلثي المد. طيب، بعض العلماء ذهب إلى وجوب التدليك، إلى وجوب دلك الأعضاء، ذهب إلى داود الظاهري والمزني، ونقل أيضا عن عطاء بن أبي رباح وأبي العالية من التابعين، قال به داود والمزني ونقل عن عطاء وأبي العالية، قالوا: يجب دلك الأعضاء في الغسل والوضوء ولا يتم إلا بذلك، اشترطه شرطا. والقول الأول أصح، أن دلك الأعضاء في الوضوء وفي الغسل مستحب ولا يشترط، فإن عمم جميع بدن الغمس في ماء وخرج وما دلك شيء من أعضائه صح. وهكذا إن أفاض على رأسه الماء وعمم جميع بدنه صح ولا يشترط الدلك لها، على القول الصحيح. طيب، استثناء الشوكاني رحمه الله بقوله: إلا القدمين، الأمر الذي سأل عنه الأخ، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين، أي فالمندوب تأخيره. جاء في أحاديث، قلنا في الدرس السابق أن حديث عائشة فيه ماذا؟ أنه غسل قدميه مع الوضوء ولم يؤخرها، وقد جاءت رواية في مسلم أنه أخر قدميه. يعني غسلها مع الوضوء ثم أخرها. الحديث رقم 316 في صحيح مسلم حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، أي مثل وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. هذه رواية عائشة في صحيح مسلم. ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. ومثل حديث ميمونة في الصحيحين أنها أدنت للنبي صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض، أي التراب، حتى يذهب بعض آثار ما علق بها، فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده، أي الذي ينشف به أعضاءه، فما أخذه. قالت فجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه بيده. فهذان حديثان، حديث ميمونة بعد أن حكت وضوءه ثم توضأ وضوء للصلاة ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه، وحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. فمن هذه الأحاديث ذهب بعض العلماء، بل نقله الحافظ ابن حجر عن الجمهور، أنه يستحب غسل القدمين بعد الغسل من الجنابة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وبعضهم قال إنما فعله لعلة، وهي أن أماكن الاغتسال كانت من الطين والتراب، فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل، ولا شك أنه ربما تناثر على قدمي شيء من التراب أو الطين الذي يسقط عليه الماء فتتسخ قدماه، فكان إذا أراد الخروج من الخلاء غسل القدمين وخرج. قالوا فمن كان كذلك استحب له، وأما من كان في مكان نظيف فلا، ويجزئه غسلهما مع الوضوء أول مرة. نقرأ بعض كلام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث. قال واعلم أنه جاء في روايات عائشة رضي الله عنها في صحيحي البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه، فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين، توضأ وضوء للصلاة أي كاملا بغسل الرجلين. وقد جاء في أكثر روايات ميمونة توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه. وفي رواية من حديثها رواها البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، ميمونة استثنت في رواية البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير القدمين. قال توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم نحى قدميه فغسلهما. قال وهذا تصريح بتأخير غسل القدمين. وللشافعي رضي الله عنه قولان أصحهما وأشهرهما والمختار منهما أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين، يعني أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ماذا؟ قدميه كاملا مثل وضوء للصلاة كله. والثاني أنه يؤخر غسل القدمين، هذا قول ضعيف. قال فعل القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره، وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية البخاري. فهذه الرواية صريحة وتلك الرواية محتملة محتملة للتأويل، فيجمع بينهما بما ذكرناه أي على القول الثاني من أقوال الشافعي أن رواية غسل توضأ وضوء للصلاة غير قدمه صريحة تحمل بقية الروايات عليها. قال وأما على المشهور الصحيح يعني الشافعي أنه يتوضأ وضوءه كاملا فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا في تقديم وضوء الصلاة، فإن ظاهره كمال الوضوء، فهذا كان الغالب أي من حال النبي صلى الله عليه وسلم والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم، وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، فتكون الرجل مغسولة مرتين وهذا هو الأكمل والأفضل، فكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه. وأما رواية البخاري عن ميمونة أي غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانا للجواز، وهذا كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومرة مرة، فكان الثلاث في معظم الأوقات لكونه الأفضل، والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز، ونظائر هذا كثيرة والله أعلم. على كل ظاهر هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل القدمين أي كان يعيد غسل القدمين، كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يعيد غسل القدمين. ومن حمله على أنه يغسلها لإزالة الطين ليس قوله ببعيد، فإن أماكن الغسل لم تكن كما هي الآن بل كانت فيها الطين والتراب، وربما إذا اغتسل أصاب رجله شيء من الطين والتراب فيحتاج قبل خروجه أن يغسل قدميه. وأما إن كان المكان نظيفا طاهرا طيبا لا يعلق بقدميه شيء فيجزئه غسلهما أول مرة، على أن الحافظ رحمه الله نقل عن الجمهور استحباب تأخير غسل القدمين مطلقا، وهو الذي أشار إليه الشوكاني هنا، إلا أن الشوكاني يرى أن القدمين لا تغسلان مع الوضوء أولا بل تؤخران، ويستحب وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين. قال ثم التيامن. نقرأ كلام الشرح. قال وأما التيامن فلثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عموما وخصوصا. فمن العموم ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. لك يا همام ما معنى وترجله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في تنعله وترجله. ها عندك أي مشطه لشعره، كان إذا مشط شعره أو لحيته يبدأ بماذا؟ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. هذا عام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في شأنه كله. قال ومن الخصوص ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه بدأ بشق رأسه الأيمن. حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أتي بإناء أو بشيء نحو الحلاب، والحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه قدر الإناء الذي يحلب فيه. قال ومن الخصوص ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل، وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك، ولا خلاف في استحباب التيامن. حديث عائشة ما كان ييمن الجسد، كان يبدأ بالشق الرأس الأيمن، وإلا فظاهر الأحاديث ثم أفاض الماء على رأسه أنه ما ييمن الأعضاء، بل كان ييمن في غسل رأسه، يحفن بيده حفنة فيغسل جانب رأسه الأيمن، ثم يحفن حفنة باليد الأخرى فيغسل جانب رأسه الأيسر، ثم يحفن بكلتا كفيه على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. ولم تنقل عائشة ولا ميمونة أنه كان يبدأ بغسل الشق الأيمن من جسده ثم الشق الأيسر، بل كان يفيض على رأسه مباشرة ويعمم سائر البدن. لكن في غسل الجنازة أما هذا ما فيه، هذا قد حكت ميمونة وعائشة غسله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أنه بدأ بشق الجسد الأيمن إنما الرأس. ها لا قال ثم أفاض على رأسه، أفاض على رأسه. ها يعني إذا وجد عام وخاص يقدم الخاص. وقوله في طهوره كان يغسل أعضاء الوضوء الأيمن أولا، ولكن ظاهر الأحاديث هذا أنه كان يفيض على سائر جسده، ولم تنقل أنه بدأ بشق رأسه، بل لا أعلم حديث أنه صلى الله عليه وسلم حين اغتسل بدأ بشق الجسد الأيمن ثم الأيسر. وهذا الحديث عام وفي طهوره، والخاص يعني أوضح. أخ يسأل ويقول: هل نقول أو هل يجوز أن نحمل أن الدلك، أي في حديث عبد الله بن زيد أتي به ثلث يمد فجعل يدلك ذراعي، أن الدلك كان لسبب قلة الماء لتعميم العضو بإيصال الماء؟ لكن قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد منه مشروعية ذلك، وهذا هو المعروف من وضوئه، كل من حكى وضوءه أنه يدلك. قال: فغسل وجهه وغسل يديه المرفقين وغسل رجليه، جاء فيه وخلل بين الأصابع، ولا يمكن هذا التخليل بيننا وفعله إلا بالدلك، فالدلك ثابت يقينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في حديث عبد الله بن زيد بل في أحاديث تشير إليه كثيرة. ولذا عامة العلماء بل لا خلاف في استحبابه، نقل الإجماع على أنه مستحب، يعني على أنه لم يخالف أحد في كونه ليس مستحبا، إنما بعضهم زاد وقال ماذا؟ بوجوبه. وأما الاستحباب فلم يخالف أحد ويقول إنه ليس مستحب وإنه لا يشرع، بل الكل متفقون على أنه مشروع، وبعضهم يقول بوجوبه وبعضهم يقول باستحبابه، والقول بالاستحباب كما تقدم قول عامة العلماء. قال: ما هو الواجب في الغسل بشأن الأذنين؟ هل يجب إدخال الماء في الأذنين؟ إذا توضأ يمسح أذنيه ويجزئ ذلك. جاء في حديث: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. هذا الحديث فيه ضعف، لكن جاء عنه 5 أو 6 من الصحابة، وكل طرق فيها ضعف، من العلماء من قواه بمجموعها. إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. هذا زيادة تنظف. ايش هو؟ كيف ستستعمل الصابون الا بالدلك؟ ولا كيف ستستعمل؟ ممكن تستعمله بغير دلك؟ ابدا ما يمكن. ما سيذهب، سيبقى في الرأس، ولو تصب عليه 5000. قال: رجل توضأ ثم اغتسل من الجنابة ثم مس بكفه فرجه، فهل بهذا بطل وضوءه؟ على ما تقدم معنا، ما هو الصحيح؟ هل مس الفرج ناقض الوضوء؟ لا، وإنما الوضوء يكون على ماذا؟ على الاستحباب كما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله. هذا اللي نتكلم عنه، يقول: هل يغسل شقه الأيمن عند الغسل أم يعممه كله؟ يعمم جسده كله. استحباب. هذا ايش يعني الواجب؟ ايش الذي تطمئن له النفس؟ واجب يتوضأ. طيب، حديث طلق بن علي صحيح: إنما بضعة منك. ها؟ سأله يا رسول الله: أحدنا يمس فرجه في الصلاة أو ذكره في الصلاة؟ قال: إنما هو بضعة منك. من مس فرجه فليتوضأ. قال شيخ الإسلام: على الاستحباب، جمعا بين الأدلة. أظن الشيخ يضعف حديث طلق بن علي، الشيخ موبل كان يضعفه ويقول بوجوب الوضوء ويرى أن مس الفرج ناقض الوضوء كما ذكره الشوكاني.